بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة من رسائل الدورة العلمية 95 بعد 100، وهي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ المكرم زيد بن محمد زاده الله علما ووهب لنا وله حكما: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. فالخط الذي فيه المسائل وصل، وحصل من الأشغال والموانع ما اقتضى تأخير الجواب، ونسأل الله لنا الإعانة على ما يقرب إليه من العلم والعمل.
يظهر لنا وله.
أما المسألة الأولى عن قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقول السائل: إن الرب تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، وقد قال في سورة العنكبوت: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. فالجواب وبالله التوفيق أن كلا من الآيتين الكريمتين على عمومهما وإطلاقهما يصدق بعضها بعضا. فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى، وأن هذا لا يعلم الله وجوده لا في السماوات ولا في الأرض.
هذا علة كون هذا شركا، وعلة ما فعله هؤلاء المشركون من النهي عما فعله هؤلاء المشركون أنهم اتخذوا شفعاء بدون إذن الله سبحانه وتعالى، وجعلوا هؤلاء الشفاعة وجعلوا لهم قدرا ومكانة يشفعون إلى الله عز وجل بدون إذن، وهذا معنى الشفاعة. فزعموا ما زعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى. نعم. وعليه فالذي يقول: اشفع لي بدوي، اشفع لي حسين، اشفع لي كذا، هذا قد اتخذ شفيعا من دون إذن الله سبحانه وتعالى. هل أذن الله عز وجل له؟ الجواب لا. وأما استدلوا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكن بعد الإذن، ثم أن الشفاعة لا تطلب من النبي في الدنيا، إنما تطلب منه في الآخرة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما من دونه فما ثبت له شفاعة تكون لو يوم القيامة ثبت عينا. نعم، المؤمنون يشفعون، لكن هل محمد، هل إبراهيم، هل علي سيشفع؟ فإذا قال المؤمنون يشفعون ونحن نطلبه أيضا ممن جعلها الله عز وجل لهم، فإذا المؤمنين يشفعون نقول: وما يدريك أنت أن هذا من المؤمنين حتى تطلبه منه في دنياك، ثم إن شفاعة المؤمنين لم تكن في الآخر، وبقي أيضا المورد قائما في الدنيا أنك تطلبها ممن لم يأذن له سبحانه وتعالى، وفي الآخرة تكون بعد إذنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسجد لربه ثم بعد ذلك يقال: ارفع رأسك واشفع تشفع. نعم.
قال: فالجواب وبالله التوفيق.
يبقى الكفر الذي هو الشفاعة الشركية التي هي كفر لا علاقة له أو لا فرق فيها بين أن تعبد هذا الند، تقدم له العبادة، تذبح له كذا، تنذر له، أو تطلب منه الشفاعة، لأن النوع هنا من الشرك ليس هو الذبح وليس هو الدعاء، لأن مفردات الشرك كثيرة منها الشفاعة. فتعليق ذلك على أن يكون هناك عبادة لهذا الشفيع، لا، هذا قيد زائد، قيد زائد. فطلب الشفاعة شرك، سواء صاحبها ماذا؟ عبادة، صاحبها ذبح، صاحبها نذر، أو لم يصحب. فإن صاحبها نذر ذبح فهذه صور متعددة، وإن لم يصحبها فهي الشفاعة. انتبهوا لهذه المسألة. طلب الشفاعة ذاته هذا ايه؟ شرك. طلب الشفاعة ذاته شرك، لأنه إنما طلب ممن لم يأذن له سبحانه وتعالى به ولا دليل على ذلك، ادعى له سمعا محيطا، لأنه يقول يا بدو اشفع لي، والبدو ما يسمع له إنما. فذات الشفاعة هي شبهة هؤلاء المشركين، ما هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله، فطلب الشفاعة منه أن يشفع له عند الله هذه الشفاعة الشركية، هذه الشفاعة الشركية. ولهذا عرف ابن عبد الوهاب الشفاعة الشركية في القواعد الأربع فقال إيه؟ فالشفاعة شفاعتان، ها؟ ما المنفية؟ ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الشفاعة طلب، الشفاعة طلب، هذا الطلب هو علة الشرك، هذا الطلب هو علة الشرك. فلو قالوا اشفع لنا هذا شرك، اشفع لنا ان الله عز وجل هذا شرك. نعم.
قال فالجواب
لله. قالوا ما الفرق بينه وبين التوسل؟ نقول التوسل الطلب من الله وليس من الشافع، لكن بقدر فلان فهذا يكون محرما، بجناب فلان فهذا يكون محرما. إنما إذا طلبت من الشفيع وهو من الأموات هذا الشرك، كونه يذبح، كونه ينذر، كونه كذا، هذا شيء آخر. فليس الشرك فقط هو أن تذبح، أن تدعو، أن كذا، وأن تطلب من الأموات أن يشفعوا لك، وأن تطلب من الأموات أن يشفعوا لك، هذه شفاعة شركية، أن تطلب من الأموات أن يشفعوا لك. نعم.
قال فالجواب وبالله التوفيق أن كل من الآيتين الكريمتين على عمومهما وإطلاقهما يصدق بعضها بعضا. فأما آية يونس ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون وزعموه من وجود شفيع يشفع بدون إذنه تبارك وتعالى، وأن هذا لا يعلم الله وجوده لا في السماوات ولا في الأرض، بل مجرد زعم وافتراء، وما لا يعلم وجوده مستحيل الوجود، منفي غاية النفي. فالآية رد على المشركين الذين تعلقوا بالشركاء والأنداد بقصد الشفاعة عند الله والتقرب إليه. وأما آية العنكبوت ففيها إثبات علمه سبحانه لكل مدعو ومعبود من أي شيء كان، ولا يخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ففي الأولى نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال، والآية الثانية فيها إثبات العلم بوجود ما عبدوه ودعوه مع الله من الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. قال ابن جرير رحمه الله في الكلام على آية يونس يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك صفتهم الذين لا يضرهم شيء، لا يضرهم شيء ولا ينفعوهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونهم رجاء شفاعتهم عند الله. قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يقول أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتخبرون الله بما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض ليشفع لكم فيها، وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته.
يعني أيكون هذا موجودا والله لا يعلمه؟ أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أين هؤلاء؟ تنبئون الله أن هناك، تقولون بأن هناك شفعاء، والله عز وجل إذا كان يوجد هؤلاء الشفعاء لا يعلمهم، أين هؤلاء الشفعاء؟ أو أن الله ما يعلمهم؟ قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فيكون شفعاء حقيقيون فعلا يشفعون لكم والله لا يعلمهم. نعم.
وذلك باطل لا يعلم حقيقته وصحته، بل يعلم أن ذلك خلاف ما تقولون وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر، انتهى.
يبقى هذا معنى قول الله عز وجل في الآية الأولى آية يونس: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، لأنهم يقولون ويعبدون الله يقول عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كيف شفعاء عند الله؟ والله ما يعلمه شفعاء ولا يعلمهم الله، الله أخبر إن ما في شفيع، وأنتم تقولون أن هؤلاء شفعاؤنا. إذن الله ما يعلمهم. قل أتنبئون الله بما يعلم السماوات والأرض في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف: وحاصله أن النفي واقع على ما اعتقدوه وظنوه من وجود شفيع يشفع وينفع ويقرب إلى الله، وذلك الظن والاعتقاد وهم وخيال باطل لا وجود له.
نعم. هذا باعتبار زعمهم وافترائهم لا باعتبار الواقع. نعم.
وبنحو ذلك قال ابن كثير يقول: ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله وأخبر أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، انتهى. وقال أبو السعود الرومي في قوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أعني أتخبرونه بما لا وجود له أصلا، وهو كون الأصنام شفعاءهم عند الله، إذ لو كان ذلك علمه علام الغيوب.
يعني لو كان ذلك موجودا وأن هناك آلهة من دون الله تشفع لعلمه الله. نعم. ومعبودات تشفع لعلمه الله.
وفيه تقريع لهم وتهكم بهم.
هذا الغرض من الاستفهام، قل أتنبئون، فما الغرض؟ التقريع والتوبيخ والتهكم. نعم.
وتهكم بهم وبما يدعون من المحال الذي لا يكاد يدخل تحت الصحة والإمكان. وقوله في السماوات ولا في الأرض حال من العائد المحذوف في يعلم، مؤكدة للنفي، لأن ما لا يوجد فيها فهو منتف عادة، انتهى.
نعم.
وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكلام على هذه الآية: هذا نفي لما ادعاه المشركون من الشفعاء لنفي علم الرب تعالى بهم المستلزم لنفي المعلوم، ولا يمكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا.
نعم، لأنه لا يوجد شيء يوجد أبدا لا يعلمه الله، فنفي علم الله عز وجل معنى نفي الايه؟ المعلوم. أتنبئون الله بما لا يعلم، واذا كان لا يعلم اذا ليس موجود. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا نفي لما ادعوه المشركون من الشفعاء لنفي علم الرب تعالى بهم المستلزم النفي المعلوم، طالما ان الله ما يعلم بهم اذن هم ليس، اذا هذا ليس له وجود. مع هذا من باب يعني تقريب، ولا الله عز وجل يعلم الموجودات وغير الموجودات لو كانت كيف تكون، فعلمه سبحانه وتعالى شامل، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وليس أن علم معنى هذا أن علم الله يختص بالموجودات فقط، فعلم الله عز وجل شامل كامل، علم بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
ولا يمكن أعداء الله المكابرة وأن يقولوا قد علم الله وجود ذلك، لأنه تعالى إنما يعلم وجود ما أوجده وكونه، ويعلم أنه سيوجد ما يريد إيجاده، فهو يعلم نفسه وصفاته ومخلوقاته التي دخلت في الوجود وانقطعت، والتي دخلت في الوجود وبقيت، والتي لم توجد بعد.
تمام. التي دخلت في وجودي وانقطعت انتهت، والتي دخلت في وجودي وبقيت، والتي لم توجد بعد. نعم.
وأما وجود
شامل سبحانه وتعالى.
وأما وجود شيء آخر غير مخلوق ولا مربوب فالرب تعالى لا يعلمه، لأنه مستحيل في نفسه، فهو سبحانه يعلمه مستحيلا لا يعلمه واقعا، ولو علمه واقعا لكان العلم به عين الجهل، وذاك من أعظم المحال. فكذلك حجج الرب تبارك وتعالى على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فإذا وازنت بينها ظهرت لك الفاصلة إن كنت بصيرا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخر.
فكذلك حجج الرب تبارك وتعالى
على بطلان ما نسبه إليه أعداؤه المفترون التي هي كالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فإذا وازنت بينها ظهرت لك الفاصلة التي الفاصلة إن كنت بصيرا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، انتهى.
نعم.
وأما المسألة الثانية عن قوله تعالى،
يعني إذن المسألة الأولى هي ظن السائل أن هناك تعارضا بين قول الله سبحانه وتعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، وقول الله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، لأنه ظن قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات وفي الأرض، ظن أن الأمر على ظاهره وأن الله لا يعلم شيئا موجودا. فقال السائل أن رب تعالى لا يخفى عليه شيء. طيب إذا كان لا يخفى عليه شيء بدليل أنه قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم ما يدعون من دونه من شيء، يعلم الأصنام، يعلم كذا، وهم يقولون عن الأصنام ها هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والله يقول قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، فكيف لا يعلم الله عن هؤلاء؟ فظن السائل أن المسألة عائدة إلى إيه؟ إلى نفي وجود هذه المعبودات، فكيف أن الله نعلمها؟ لا، الله يعلم وجود المعبودات، يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن معبودات تشفع، هذا لا يوجد معبود يشفع. فإذا كان يوجد معبود يشفع يبقى أنتم بتنبئ الله بما لا أعلمه، الله ما يعلم معبودا يشفع، إذن أنتم تنبئون الله بما لا أعلمه وليس عن وجود المعبودات. يبقى هناك فرق بين وجود المعبود وبين وجود معبود يشفع. المنفي في سورة يونس وجود معبود يشفع، في سورة العنكبوت الوجود نفسه المعبودات، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولذا قال في أول كلامه الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه، يقول ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون. ادعاه المشركون من وجود آلهة ولا الذي ادعاه المشركون هو شفاعة الآلهة؟
شفاعة.
وزعم ففيها الإخبار بنفي ما ادعاه المشركون وزعموا من وجود شفيع يشفع، من وجود شفيع يشفع بدون إذنه، وأن هذا لا يعلم الله وجوده ولا في السماوات ولا في الأرض، اللي هو إيه؟ وجود شفيع يشفع، لكن وجود معبود لهم هذا يعلمه الله. وما لا طيب، فهذا منفي غير نفي. فالآية رد على المشركين الذين تعلقوا بالشركاء والأنداد بقصد الشفاعة عند الله تقرب إليه. أما آية العنكبوت فيها إثبات علمه سبحانه لكل مدعو معبود من أي شيء كان، يعلم كل مدعو كل معبود، ولا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. ففي الأولى نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال اللي هو معبود يشفع، والثانية في إثبات العلم بوجود ما عبدوه ودعوه مع الله من التي لا تضر ولا تنفع. دي الخلاصة. ففي الأولى من الأولى إلى هذه هي ده خلاصة الجمع بين الآيتين. ففي الأولى نفي العلم بوجود ما لا وجود له بحال وهو إيه؟ معبود يشفع، يبقى أن هنا نفي للشفاعة، نفي هنا للشفاعة. طيب، والآية الثانية فيها إثبات العلم بوجود ما عبدوه، بوجود ما عبدوه، إنما الأول نفي وجود ما يشفع والثاني وجود ما يعبد. فوجود ما يعبد هذا موجود، وجود الأصنام، وجود الأنداد هذا موجود، وجود ما يشفع هذا غير موجود. واضح إخواني؟ نعم. ولهذا كما قال سبحانه وتعالى ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. والواجب أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء يرجع ويرفع ذلك إلى العالم ولا يسكت، ويترك شبهة يستطيع رفعها وإزالتها، بل إذا ما اعترضه شيء رفع ذلك إلى عالمه. ده الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لابد أن يتحكم المحكم قبل أن يرفع إلى العالم. وما هو المحكم؟ أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه سبحانه وتعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأن علم الله عز وجل بالكليات والجزئيات، العلم التفصيلي والجزئي والعلم الكلي. إذن لا يمكن أن تكون الآية قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض ليست عائدة إلى نفي شيء موجود، لا يمكن أن تكون عائدة إلى نفي علم بشيء موجود، هذا مستحيل. ولهذا لو رد إلى الراسخين لأزال لك ما قد اشتبه عليك. طيب، أما المسألة الثانية.
وأما المسألة الثانية عن قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء الآية، فقد أشكل معناها على كثير من المفسرين، فزعموا أن المعنى نفي اتباعهم شركاء، فجعلوا ما نافية وشركاء مفعول يتبع، أي لم يتبعوا في الحقيقة شركاء، بل هم عابدون مخلوقون، بل هم عباد مخلوقون مربوبون، والله هو الإله الحق لا شريك له. وأما ابن جرير
نعم، إذن في قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يقول فقد أشكل معناه على كثير من المفسرين، فزعم أن المعنى نفي اتباعهم شركاء، فجعلوا ما نفيه وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وشركاء مفعول يتبع، هؤلاء ما يتبعون شركاء، فجعلوا ما نفيه وشركاء مفعول ايه يتبع، والفاعل الذين يدعون من دون الله، هذا هو الفاعل، بل هم عباد مخلوقون مربوبون، يبقى نفى عنهم انهم يكونون ايه آلهة تعبد من دون الله عز وجل، والله هو الإله الحق. تمام. قال أما ابن جرير،
وأما ابن جرير فقرر أن ما في هذا المحل استفهامية لا نافية. قال رحمه الله ومعنى الكلام أي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطانه وملكه كاذبا.
نعم، والله أما ابن جرير فإنه جعل ما إيه استفهامية في وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني وأي شيء، وأي شيء يتبع من يقول لله شركاء في سلطان وملكه كاذبا. نعم،
والله المتفرد بملك كل شيء في سماء كان أو أرض، إن يتبعون إلا الظن، يقول ما يتبعون في قيلهم ذلك إلا الظن، يقول إلا الشك لا اليقين، وإن هم إلا يخرصون، انتهى.
إذن ابن جرير عمد إلى سياق الآية كلها، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، والمعنى عنده وأي شيء يتبعه هؤلاء في تلك الدعوة إن يتبعون إلا الظن، يتبعون إلا الظن. ها، والتفسير الأول أنما نافية، أي وما يتبع هؤلاء من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء، إن يتبعون إلا الظن ما ظنوه هم، وإلا ليس هناك حقيقة، ليس هناك حقيقة، وهي أن هؤلاء يقدرون على أن يشفعوا لهم ويقدرون على أن يلبوا طلباتهم، هذا مستحيل، فهذا ظنهم. نعم.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ظن طائفة أن ما ها هنا نافية، وقالوا ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة بل هم غير شركاء، وهذا خطأ، ولكن ما ها هنا حرف استفهام، والمعنى وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فشركاء مفعول يدعون لا مفعول يتبع، فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء كما أخبر عنهم بذلك في غير موضع، فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون الله ولم يوصفوا بأنهم يتبعون، فإنما
يدعون
يدعون من
فالشركاء في القيامة لهم يدعون
بأنهم يدعون من دون الله ولم يوصفوا بأنهم يتبعون، إنما يتبع الأئمة يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة، ولهذا قال بعدها إن يتبعون إلا الظن، ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال إن يتبعون إلا من ليسوا بشركاء، بل هو استفهام يبين أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما اتبعوا إلا الظن، ما اتبعوا علما، فإن المشرك لا يكون معه علم مطابق وهو فيه ما يتبع إلا الظن، وهو الخرص والحذر والحذر، وهو كذب وافتراء كقوله قتل الخراصون.
نعم، يعني الكل متفق على أن هذه الأنداد وهذه الآلهة المزعومة عندهم، هذه المعبودات، أنها لا تضر ولا تنفع، ومتفقون على أن هؤلاء أشركوا بهم فأعطوها ما كان لله سبحانه وتعالى من العبادة وغير ذلك، هذا الكل متفق على هذا، لكن السياق ما معناه؟ هل ما نافية أو ما استفهامية؟ فالذين قالوا ما نافية وما يتبعوا الذين يدعون إليه شركاء، جعلوا شركاء مفعول لماذا؟ يتبع أي شركاء على الحقيقة، هؤلاء ما يتبعون الذين يدعون إليه شركاء على الحقيقة، فليس شركاء على الحقيقة، يتبعون إلا الظن. ابن جرير يقول ما استفهامي، أي أي شيء نتبعه هؤلاء، أي أي شيء يتبع من يقول، من يقول لله شركاء في سلطان ملكه كاذبا، والله المتفرد بملك كل هذا. شيخ إسلام يفصل ويشرح رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا يدل أيضا على اطلاع أو سعة اطلاع أئمة الدعوة الحقيقة على كلام ابن تيمية، وهنا يقفز مشروع الحقيقة مهم من ضمن أيضا مشروعات المهمة لطالب العلم السلفي. ما هو هذا؟ أول مشروع أنتم أخذتوه قبل أن يأتي إخوانكم،
الاطلاع على كتب شيخ
الإسلام، جرد كتب شيخ الإسلام، وإحنا نبهنا على هذا من قبل، من الكتب المهم جردها لطالب العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه من الكتب المهم جردها وتقف عندها، خصوصا شوف خصوصا خصوصا ما يتعلق بتفسيره للقرآن، خصوصا ما يتعلق بتفسيره للقرآن. عليكم السلام. وهذا والحمد لله قد حصل جمع له و سهل على الإنسان أن يرجع إليه. نعم، يقول شيخ الإسلام ظن طائفة أن ما هاهنا نفيه، وقالوا ما يدعون من دون الله شركاء في الحقيقة بل هم غير شركاء، ده تأويل من قال بأنها نفيه، وهذا خطأ، ولكن ما هاهنا حرف السنة والمعنى، وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعونه؟ ما يتبعون إلا الظن. يبقى ربط الآية ما بعد شركاء بما قبلها يبين أنها الاستفهام، ويكون المعنى أي شيء يتبعه، يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعون إلا الظن. فشركاء مفعول يدعون، الذين يدعون ده أي شيء يتبعون، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعون إلا الظن. فتكون فشركاء مفعول يدعون لا مفعول يتبع، فعلى النفي تكون شركاء مفعول ماذا؟ يتبع، وعلى الاستفهام يكون شركاء مفعول يدعون. فأي شيء أي شيء على الاستفهام، أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء؟ الجواب يتبعون إلا الظن. نعم.
وأما المسألة الثالثة عن قولك أسألك بعقد العز من عرشك وقول السائل ما معناه، فلا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المرفوعة، ولذلك
يكمل شيخ الإسلام يبين الفرق بقى بين الاتباع والدعاء، فيقول فإن المشركين يدعون من دون الله شركاء، يدعون كما أخبر عنهم بذلك في غير موضع، فالشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون من دون الله، الشركاء اللي هي المعبودات موصوفة بأنها إيه؟ تدعى من دون الله، ولم يوصفوا بأنهم يتبعون. عشان كده احنا هنخلي جعل شركاء مفعول ايه؟ مفعول يدعون وليس يتبع، فيقول فإن الشركاء موصوفون في القرآن بأنهم يدعون ولم يوصفوا بأنهم يتبعون، فإنما يتبع الأئمة الذين كانوا يدعون هذه الآلهة، الاتباع للسدنة، الاتباع لمن يدعوهم، ولهذا قال بعدها يتبعون إلا الظن، يتبع مين؟ اللي هم الأئمة الذين يدعون إلى ذلك. ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء نفي أنه أن هؤلاء شركاء على الحقيقة لقال إن يتبعون إلا من ليس بشركاء، فيعود الأمر على المعبودات. فالسر في التفصيل يتبعون، الاتباع للمعبودات والاتباع للأئمة الذين يدعون إلى المعبودات، للأئمة وليس المعبودات. فلم يرد وصف الأصنام في القرآن أنها تتبع، وإنما ورد أنها تدعى ولا تتبع، وعليه يتبعون تعود إلى ماذا؟ إلى الآئمة، فهم الذين يتبعون وليست الأصنام هي التي تتبع، بل الأصنام هي التي تعبد. لهذا قال ولو أراد أنهم ما يتبعون في الحقيقة شركاء لقال إن يتبعون إلا ما ليسوا بشركاء، لأنهم فسروا النفي على كده، الذي فسر بنفي قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني على الحقيقة، ولو هو شركاء عندهم، هم شركاء عندهم لكن ليسوا على الحقيقة، يبقى المنفي عند من قال بالنفي وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة، هو يقول لا، الماء استفهامي، والمعنى أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي شيء يتبعون؟ يتبعون إلا إيه؟ يتبعون إلا الظن. ولو كان المعنى اتباع الأصنام لقال من ليس بشركاء على الحقيقة، بل هو استفهام يبين أن المشركين الذين دعوا من دون الله شركاء ما يتبعون إلا الظن، يبقى تعود على الإيه؟ الذين يدعون. نعم.
وأما المسألة الثالثة عن قوله أسألك بعقد العز من عرشك وقول السائل ما معناه، فلا يخفى أن هذا ليس من الأدعية المرفوعة، ولذلك اختلف الناس فيه، فكره أبو حنيفة رحمه الله المسألة بعقد العز، وأجازها صاحبه أبو يوسف، لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، أي محل العقد وزمانه، كمذهب يطلق على محل الذهاب وزمانه، وربما أريد بها المفعول
كمذهب، كلمة مذهب يعني مذهب، يطلق على محل الذهاب وزمانه. نعم.
وربما أريد بها المفعول كمركب بمعنى المركوب، ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا، والاسم معقد، ويكون صفة ذات، ولهذا قال أبو يوسف معقد العز هو الله، وأما أبو حنيفة فنظر إلى أن اللفظ محتمل لمعاني متعددة، فلذلك كره المسألة به
لمعاني متعددة
فلذلك كره المسألة به، وبهذا يتبين المعنى.
نعم، يعني قوله أسألك بعقد العز من عرشك، وقول السائل ما معناه، فيقول لا يخفى أن هذا ليس من المدائن المرفوعة، يعني التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظا. لهذا اختلف الناس فيه، اختلاف الناس نظرا إلى اختلاف النظر في المعنى. فمن جعل عقد العز هو المحل كره، ومن جعل الصفة جوزه، فلهذا كره أبو حنيفة المسألة بعقد العز، وأجازها صاحبه أبو يوسف، لأنه قد يراد بهذه الكلمة المحل، وقد يراد بها صفة ذات كما قال، ويكون هنا اسم مصدر من عقد يعقد عقدا، والاسم عقد اللي هو معقد العز، ويكون صفة ذات، ولهذا قال أبو يوسف معقد العز هو الله، لهذا أجازه. وأما أبو حنيفة نظر إلى أن اللفظ محتمل لمعاني متعددة، فلذلك كره المسألة بها، لأنه قد يراد بذلك المحل. نعم.
قال وأما المسألة الرابعة،
يبقى هنا إذا أراد بها المحل يبقى هذا توسل يعني بمخلوق. نعم، لا يعني يعود إلى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى، إلى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما المسألة الرابعة عن قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني إلى بعيد يتجهمني، فاعلم أن التجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بالوجه الكريه، والجهم الغليظ المجتمع، وجهم
التجهم الغلظة والعبوس والاستقبال بوجه الكريم، والجهم الغليظ المجتمع، وجهما ككرم
جهامة وجهومة، استقبله بوجه كريه كتجهمة، والجهمة آخر الليل أو بقية سواد من آخره، وأجهم دخل فيه انتهى. وبه يظهر أن التجهم يقع على الاستقبال بوجه مظلم عبوس، ومن صفات الجهم.
نعم، يبقى إلى بعيد يتجهمني، أي ما استقبلني إلا بوجه مظلم عبوس. نعم.
وأما المسألة الخامسة عن قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقوله في حديث أبي موسى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقول السائل هل يفسر بهذا النور أو لا؟
يعني عندنا نوران في النصين، الأول أعوذ بنور وجهك، هذا نور الوجه، الثاني حجابه النور، هذا نور الحجاب، فهل يفسر بهذا النور أو لا؟ هل النور هنا هو النور هنا، أو النور هنا مختلف عن النور الأول؟ هل هما مختلفان أو نور واحد؟ نعم.
فالجواب أن النور يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، ويضاف إليه إضافة المفعول إلى فاعله، كما أشار إليه العلامة ابن القيم في نونيته، وما في دعائه صلى الله عليه وسلم مخرجه من الطائف من الأول بلا ريب.
وما في دعائه صلى الله عليه وسلم مخرجه من الطائف من الأول بلا ريب، اللي هو إيه؟ إضافة صفة إلى موصوف بنور وجه، فهذه إضافة صفة إلى موصوف، فالوجه صفة له سبحانه وتعالى، وهذا نور الوجه، هذا نور الوجه الذي هو صفة لله سبحانه وتعالى، يبقى هذا إضافة صفة إلى موصوف. نعم.
فهو صفة ذات، وكذلك تسمى تعالى
ذات، لأن وجه من الصفات الذاتية الخبرية. نعم.
وكذلك تسمى تعالى وتقدس بهذا الاسم الأنفس. وأما ما في حديث أبي موسى
وكذلك
تسمى تعالى وتقدس بهذا الاسم الأنفس.
نعم، فاسم النور هذا ذهب عليه جماعة من أهل العلم أنه اسم النور، فالنور اسم والنور صفة والنور مخلوق، فنور هو صفة ونور هو اسم ونور هو مخلوق، وهذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. والبعض نفى أن يكون النور اسما، وقال بأننا نقتصر على ما ورد في القرآن. نعم.
وأما ما نعم. في حديث
نعم هذه هم بيقولوا بهذا انه اسم بهذا. نعم، لكن الذي يقول حتى لو افترضنا يبقى تقول الله نور السماوات والارض على نفسه على نفسه، والذي يقول يخرج عن هذا يبقى يقول بان هذا من افعاله. نعم، الامر واسع، من جعله اسما هذا له وجهه، وهذا اذا رجع ابن القيم واظن ايضا الشيخ الاسلام وجماعة. نعم، والذي قال مثلا بأنه ليس باسم له وجهه، فالأمر في هذا الاسم واسع. نعم نعم، الذي بعض من أطلق لكن ما بكل، يعني النور نفسه يعني ابن القيم ما قبل فقال النور نفسه. نعم،
وأما ما في حديث أبي موسى من ذكر السبحات المضافة إلى وجه الله تعالى فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف على ما يأتي تفسيره. وأما قوله حجابه النور فقد ذكر،
يبقى وأما في حديث أبي موسى اللي هو حجابه النور، يقول أما في حديث أبي موسى من ذكر السبحات المضافة إلى وجه الله فهي من إضافة الصفة المصوفة اللي هو السبحات، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه وليس حجابه النور، لا السبحات، فمن ذكر السبحات المضافة إلى وجه الله تعالى فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، يبقى عاد إلى الأول هو بنور وجهك، إنما حجابه النور، هذا الحجاب هذا نور الحجاب هذا مخلوق، وإلا لو كان صفة للرب سبحانه وتعالى لا كان نبي قد رأى ربه، إنما قال رأيت نورا، لما قيل رأيت ربا قال رأيت نورا، أي النور نور الحجاب وليس نور الوجه. نعم،
وأما قوله حجابه النور فقد ذكر السيوطي وغيره في الحجب آثارا عن السلف تدل على أن الله احتجب بحجب من النور مخلوقة له، وكلام صاحب الشافية الكافية الشافية يشير إليه لأنه عطفه في الذكر على ما تقدم من أوصاف الذات، والأصل في العطف أن يكون في المغايرة. وقال في الجيوش الإسلامية والله سبحانه سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله نورا ودينه نورا واحتجب من خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا. وقال تعالى،
هذا كلام ابن القيم، هذا كلام ابن القيم، فيقول
والله
سبحانه سمى نفسه نورا. نعم،
وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب من خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض الآية، وقد فسر بكونه منور السماوات والأرض، وهذا إنما هو فعل، وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم به، ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى. فالنور يضاف إليه سبحانه على أحد وجهين، إضافة صفة إلى موصوفها وإضافة فعل إلى فاعله، فالأول كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها،
هذه مضافة إلى ربها عز وجل، إضافة صفة للموصوف نور ربه،
إذا جاء لفصل القضاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور أعوذ بنور وجهك الكريم أن تضلني لا إله إلا أنت، وفي الأثر الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الظلمات أشرقت بنور وجه الله، كما أخبر تعالى أن الأرض تشرق يوم القيامة بنوره. وفي معجم
الطبراني النور إلى الذات أضف إلى الوجه بنور ربها بنور وجهك. نعم،
كذلك وفي معجم الطبراني والسنة له وكتاب عثمان الدارمي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه.
وهذا نور وجهه، هذه صفة الموصوف.
نعم. وهذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه أقرب إلى تفسير الآية من قول من فسرها أنه هادي أهل السماوات والأرض. وأما من فسرها بأنه منور السماوات والأرض فلا تنافي بينه وبين قول ابن مسعود، والحق أنه نور السماوات والأرض بهذه الاعتبارات كلها. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، فذكرها. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. قال شيخ الإسلام: معناه كان ثم نور، أو حال دون رؤيته نور. وأنا أراه قال: ويدل عليه أن في بعض الألفاظ الصحيحة: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وذكر الكلام في الرؤية ثم قال: ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر: رأيت نورا. وأما السبحات فهي نور الذات.
قال ويدل على صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر في الحديث الآخر: حجابه النور. فهذا النور هو أعلم النور الذي في حديث أبي ذر: رأيت نورا. رأيت نورا هو الايه؟
نور الحجاب.
نور ماذا؟
الحجاب.
نور الحجاب.
نعم.
نور الوجه لا. نعم.
واما السبحات فهي نور الذات المقدسة العلية.
يفسر الله نور السماوات والارض فيقول: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والارض من نور وجهه. من نور وجهه. وهذا يقول لا تنافي بينه وبين من فصار منور السماوات والأرض. ومن قال وهذا يقدع قول من قال هادي السماوات والأرض، وكلها قال وردت عن السلف. هذا تفسير ابن جرير في الله نور السماوات والأرض.
نعم. وأما السبحات فهي نور الذات المقدسة العلية، وهي النور الذي استعاذ به صلى الله عليه وسلم، وكلامه فيه إيماء إلى أنه تعالى احتجب بهذا النور المذكور، وهو الذي حجبه صلى الله عليه وسلم عن رؤية الباري تعالى وتقدس.
فدل هذا على أن الذي رآه النبي رأى نورا مخلوقا، رأى نورا مخلوقا. نعم.
وهذا النور الذي رآه صلى الله عليه وسلم،
النور الذي لوجهه سبحانه، قال: لو كشفه كشف حجاب لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من إيه، وبالتالي لحصل هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الذي أو هذا النور الذي رآه صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي ذر: رأيت نورا. وقد احتجب سبحانه وتعالى بحجب عن خلقه من نور ومن غيره، كما ذكر أو ذكر في ذلك آثار مروية عن السلف، جمع كثيرا منها السيوطي في كتاب الهيئة السنية. وإذا فسرت السبحات بنور وجه الكريم جازت الاستعاذة بها لأنها وصف ذات.
نعم. قال ابن القيم في موضع: النص قد ورد بتسمية الرب نورا وبأن له نورا مضافا إليه، وبأنه نور السماوات والأرض، وبأن حجابه نور. هذه أربعة أنواع، اكتبوها يا إخوان. من قيم يقول: النص قد ورد، يعني النصوص وردت بتسمية الرب نورا، هذا واحد، وبأن له نورا مضافا إليه، اثنان، وبأنه نور السماوات والأرض، ثلاثة، وبأن حجابه نور، هذه أربعة أنواع. فالأول يقال عليه سبحانه بالإطلاق، فإنه النور الهادي بالإطلاق النور. والثاني يضاف إليه كم يضاف إليه حياته وسمعه وبصره وعزته وقدرته وعلمه، وتارة يضاف إلى وجهه، وتارة يضاف إلى ذاته بنور ربها. فالأول إضافته إلى وجهه كقوله أعوذ بنور وجهك، وقوله نور السماوات والأرض من نور وجهه، من نور وجهه، هذا يوافق قول ابن مسعود في تفسير الله نور السماوات والأرض، قال ما عند ربكم ليل ولا نهار إنما نور السماوات والأرض من نور إيه؟ وجهه. والثاني إضافته إلى ذاته كقوله وأشرقت الأرض بنور ربها، وقول ابن عباس ذلك نوره الذي إذا تجلى به، في تفسير أشرقت الأرض بنور ربها قال ذلك نوره الذي إذا تجلى به. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو إن الله خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره الحديث. الثالث وهو إضافة نوره إلى السماوات والأرض كقوله الله نور السماوات والأرض. والرابع كقوله حجابه النور. فهذا النور المضاف إليه يجيء على أحد الوجوه الأربعة. والنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا كما وقع التردد في لفظه في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، وهو قوله حجابه النور أو النار، فإن هذه النار هي نور وهي التي كلم الله كليمه موسى فيها، وهي نار صافية لها إشراق بلا إحراق. إذن هي نار وهي نور، نار صافية لها إشراق وليس لها إحراق. فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق، إشراق بلا إحراق كنور القمر، وإحراق بلا إشراق كنار جهنم، فإنها سوداء محرقة لا تضيء، لا تضيء، هذا إحراق بلا إيه؟ بلا إشراق. وإشراق بإحراق، إشراق بإحراق، وهي هذه النار المضيئة. وكذلك نور الشمس له الإشراق والإحراق. يبقى عندنا من جهة الإشراق والإحراق ثلاثة أقسام: إشراق إحراق، فكالشمس والنار المضيئة إشراق بإحراق. طيب وعندنا إشراق بلا إحراق كالقمر، وعندنا إحراق بلا إشراق وهذه نار جهنم فهي سوداء مظلمة. نعم. قال فهذه في الأنوار المشهودة المخلوقة، هذه في المخلوق نور القمر إشراق بلا إحراق، الشمس إشراق بإحراق، جهنم إحراق بلا إشراق. فهذه في الأنوار المشهودة المخلوق، وحجاب الرب تبارك وتعالى نور وهو نار لأنه إشراق بلا إيه؟ إحراق. وهذه الأنواع كلها حقيقة بحسب مراتبها، فنور وجهه حقيقة لا مجاز، وإذا كان نور مخلوقاته كالشمس والقمر والنار حقيقة فكيف يكون نوره الذي نسبة الأنوار المخلوقة إليه أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس، فكيف لا يكون هذا النور حقيقة؟ انتهى من مختصر الصلاح كما ذكره البعض. وقال في النونية كما نقل البعض هنا: والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان، والنور من أسمائه أيضا، ومن أوصافه سبحان ذي برهان، وحجابه نور، فلو كشف الحجاب لأحرقت السبحات للأكوان. وحجابه نور فلو كشف الحجاب بل أحرق السبحات للأكوان. وإذا أتى الفصل يشرق نوره في الأرض يوم قيامة الأبدان. يبقى إذا النور هو اسم، ونور هو صفة، ونور هو الحجاب. يبقى هذا نور الحجاب. نعم كلام الطبري في التفسير. نعم اقرأ.
قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم فيه نحو الذي قلنا،
وهو هادي السماوات والأرض. نعم.
ثم ذكر الآثار في ذلك عن ابن عباس سبحانه هادي أهل السماوات والأرض، وذكر أيضا عن أنس بن مالك نوري إن إلهي يقول نوري هداي. وقال آخرون بل معنى ذلك الله مدبر السماوات والأرض، وذكر بالأسانيد عن ابن عباس أيضا الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما، نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال آخرون
الأول يقول هادي الأول يقول هادي
هادي من في السماوات والأرض.
نعم.
الثاني مدبر.
تمام. فالأول هادي من في السماوات والأرض. نعم. الثاني مدبر. نعم. السماوات والأرض. ها.
وقال آخرون بل عنا بذلك النور الضياء، وقالوا معنى ذلك ضياء السماوات والأرض. ثم ذكر بأسانيده عن أبي بن كعب في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: فبدأ بنور نفسه فذكره، ثم ذكر نور المؤمن.
الثالث
عنا بذلك النور الضياء.
نعم.
وقال معنى ذلك ضياء السماوات والأرض.
طب أكمل هات ألفاظ الأثار اللي فيها.
نقل ذلك أثر واحد عن أبي بن كعب: الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه فذكره، ثم ذكر نور المؤمن.
نعم.
ثم اختار
الأول يعني. طيب.
وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك لأنه عقيدة
هادي من في السماوات والأرض. نعم.
لأنه عقيب قوله: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، فكان ذلك بأن يكون خبرا عن موقع يقع تنزيله من خلق. ومن مدح ما ابتدأ بذكر مدحه أولى وأشبه ما لم يأتي ما يدل على انقضاء الخبر عنه من غيره. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات الحق من الباطل، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، فهديناكم بها وبينا لكم معالم دينكم بها، لأني هادي أهل السماوات وأهل الأرض. وترك وصل الكلام باللام، وابتدأ الخبر عن هداية خلقه ابتداء، وفيه المعنى الذي ذكرت استغناء بدلالة الكلام عليه من ذكره، ثم ابتدأ في الخبر.
هذه يعني طريقة ابن جرير معروفة في الترجيح من جهة المعاني، فإنه يربط السياق كله ببعضه ببعض، فيأتي بما قبل وما بعد، وينظر إلى الأقرب، وإن احتمل اللفظ هذا إلا أنه ينظر إلى الأقرب في السياق مما يحصل من تكامل السياق كله. ولهذا هو المرجح هذه السماوات والأرض، لأنه قبل ذلك قال في قول الله كان قول الله عز وجل: ولقد أنزلنا لكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض يعني هادي من في السماوات ومن في الأرض، لأن ما سبقه كان في ذكر المنة في هذا، فيقول ما لم يقع فصل فالأصل الاتصال في الايه في المعنى.
في كلام شيخ الإسلام،
نعم،
هنا المسألة اللي هو بيرد على إشكال إنه نور السماوات الأرض يعني اللي هو النور الظاهر هذا.
الله إيه؟
نور السماوات الأرض يعني النور هذا الظاهر.
نور الظاهر من نور من نور ذات يعني؟
آه.
نور الذات.
آه.
أي هذا نعم.
قال في بيان تلبيس الجهمية: فصل. قال الرازي: الوجه الثاني أنه ورد في القرآن أن الله نور السماوات والأرض، وأن كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان، وليس هو النور الفائض من جرب الشمس والقمر والنار، ولا بد لكل واحد منا أن يفسر قوله الله نور السماوات والأرض بأنه منور السماوات والأرض، أو بأنه هاد لأهل السماوات والأرض، أو بأنه مصلح لأهل السماوات والأرض، وكل ذلك تأويل. قال شيخ الإسلام: والكلام على هذا من وجوه، أحدها أن يقال له الله أخبر أنه نور السماوات والأرض، فإن النار جملة وتفصيلا كالموجود في السراج والمصابيح وغير ذلك إنما يكون في بعض الأرض أو في بعض ما بين السماء والأرض، فضلا عن أن تكون هذه النيران نور السماوات والأرض. وكذلك ضوء الشمس والقمر ليس نور السماوات والأرض، وإن كان موجودين في بعض السماوات ومنورين لبعض الأرض، فإن نعلم أن نور الشمس التي هي أعظم من نور القمر ليس هو نور جميع السماوات والأرض. فإذا كانت هذه الأمور ليست نور السماوات والأرض، والله قد أخبر أنه هو نور السماوات والأرض، لم يكن ظاهر كلامه أن الله هو هذه الأنوار حتى يجعل ظاهر كلام الله باطلا ومحالا وكفرا وضلالا بالبهتان وتحريف الكلم عن مواضعه. بل لو كان الخطاب الله هو النور الذي تشهدونه في السماوات والأرض، أو الله هو النور الذي في السماوات والأرض، لكان لكلامه وجه، بل قال هو نور السماوات والأرض. فالمحرف لهذه الآية ظن أن مسمى نور السماوات والأرض هي هذه الأنوار المشهودة المخلوقة من القمرين والنار، فاعتقد أن ظاهر القرآن هو هذا الباطل.
طبعا إذا كان هذه الأشياء لا تنور السماوات والأرض، إنما هي نور بحسب، هي تنور وما شاء الله عز وجل أن تنور. الشمس ما تنير كل السماوات والأرض، السماوات سبع، وكذلك القمر، وكذلك نعم.
قال الشيخ عبد اللطيف: ويؤيد ما أومأ إليه ابن القيم رحمه الله تعالى قول ابن الأثير سبحات الله جل جلاله عظمته، وهي في الأصل جمع سبحة، وقيل ضوء وجهه، وقيل سبحات وجهه محاسنه، وقيل معناه تنزيهه له أي سبحان وجهه، وقيل إن سبحات الوجه كلام معترض بين الفعل والمفعول، أي لو كشفها لأحرقت كل شيء أبصرت، لو كشفها لأحرقت كل شيء أبصرت. قال: قلت يريد أن السبحات هي النور التي احتجب به، ولذلك قال لو كشفها. قال: وأقرب من هذا أن المعنى لو انكشف من أنوار الله تعالى التي تحجب العبادة شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور، كما خر موسى صعقا وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى. ففي كلام ابن الأثير:
وأقرب من هذا
أن المعنى لو انكشف من أنوار الله تعالى التي تحجب العبادة شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور، كما خر موسى صاعقا وتقطع الجبل دكا لما تجلى الله سبحانه وتعالى. ففي كلام ابن الأثير ما يدل على أن الحجاب نفس أنوار الذات، فتأمله. وذكر ابن الأثير وغيره أن جبريل قال: لله دون العرش 70 حجابا لو دنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهه انتهى. ومقتضى ما قاله القرطبي في حديث أبي ذر أبي موسى رضي الله عنه حجابه النور أو النار أن هذا حجاب منفصل عن أنوار الذات، لكنه يجري في هذه المباحث على طريق المتكلمين فيما جاء في هذا الباب من صفات الكمال ونعوت الجلال.
لكن قوله هنا وذكر ابن كثير وغيره أن جبريل قال لله دون العرش سبع حجاب من لو قبل، قال في كلام ابن كثير ما يدل على أن الحجاب نفس أنوار الذات تماما. طبعا لا، إنما كما قلنا الحجاب المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تأليه بصره من خلق. هناك نور هو نور الوجه، وهناك نور هو نور الحجاب. نور الحجاب هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رأيت نورا، وهذا النور مخلوق، ليس هو نور الوجه، ليس هذا هو نور الوجه، وإلا لو كان نور الوجه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فعندنا نور هو نور الحجاب وهذا مخلوق، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا نور هو نور وجهه سبحانه، أعوذ بنور وجهك لا حرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا النور لا يراه أحد، هذا النور لا يراه أحد، هذا النور إنما صفة الله سبحانه وتعالى. حينما يكون في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل أهل الجنة على خلق آخر يتمكنون من رؤيته سبحانه وتعالى، إنما لا يوجد مخلوق على وجه الأرض يستطيع أن يرى وجه الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء، لا الأنبياء ولا غير الأنبياء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، وموسى لما طلب ذلك قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. أما في الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لهذا الخلق إمكانات أخرى فينشئهم خلقا آخر يتمكنون من رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال حجابه النور أو قال النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نور السماوات من نور وجهه. فقد أخبر في هذا الحديث الصحيح أن له حجابا من النور أو النار، وهذا ليس هو نور وجهه الذي لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدرك.
تبعتم يا إخوان، هذا ليس نور إيه؟
وجه.
لأن نور الوجه لو كشف الله الحجاب لأحرقت سبحات وجهه من طاق إليه بصره من خلق، فلو كان هذا نور وجه لأحرقت سبحات وجهه من طاق إليه بصره من خلقه، وإنما جعل حجابا من نور أو نار يحول بين العبادة وبين هذا، حتى إذا كان يوم القيامة يكشف الرب سبحانه وتعالى عن وجهه كما جاء في الحديث الصحيح عند مسلم لما قالوا يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله لم ينجزكموه، قال أهل الجنة ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة؟ فكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله عز وجل حين يكون الخلق إيه؟ قد خلقهم الله وأنشأ خلقهم إنشاءة أخرى يتمكنون بها من ذلك. فشيخ الإسلام يقول بأن هذا الحجاب نور الحجاب غير نور وجه الله عز وجل. نور الحجاب نور مخلوق, وهو الذي عناه النبي بقوله نور أنا أراه. ولهذا الذين أثبتوا الرؤية تصرفوا في اللفظ من جهة ضبطه وصياغته حتى يثبتوا أن النبي رأى ربه, قالوا إيه؟ نوراني أراه, نوراني أنه رأى رب رأى رب إيه؟ ها؟ نوراني, نوراني أراه. وهذا يعارضه رأيت نورا, رأيت نورا. نعم.
وهذا ليس هو نور وجهه الذي لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وكذلك روى عثمان بن سعيد الدارمي وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال احتجب الله من خلقه بأربع, بنار وظلمة ونور وظلمة. وساق بسنده أيضا عن زرارة بن أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك, فانتفض جبريل وقال يا محمد إن بيني وبينه 70 حجابا من نور لو دنوت.
نعم, على كل يعني الحديث عند مسلم عيسى بضر هذا واضح, رأيت إيه؟ نورا. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنهم عنها من حدثكم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الإيه الفتح. تقصد أنه رأى ربه إيه بعين يرأس على صفته سبحانه وتعالى. وأما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي رأى ربه فإنه محمول على رؤية إيه الفؤاد, كما جاء في الرواية الأخرى قال بفؤاده. نعم. نعم.
قال في الوجه الخامس في الرد على الرازي في بيان تلبيس الجهمية أن كونه نورا أو تسميته نورا مما لم يكن ينازع فيه قدماء الجهمية وأئمتهم الذين ينكرون الصفات بل كانوا يقولون إنه نور. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية
هذا كلام
شيخ الإسلام
يقول
الوجه الخامس في الرد على الرازي في مسألة النور قال أن كونه نورا أو تسميته نورا مما لم يكن ينازع فيه قدماء الجهمية وأئمتهم الذين ينكرون الصفات بل كانوا يقولون إنه نور. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله بكل مكان لا يخلو منه مكان, فقلنا لهم أخبرونا عن قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا لما تجلى للجبل إذا كان فيه بزعمكم, فلو كان فيه كما تزعمون لم يكن متجليا لشيء هو فيه, لكن الله تبارك وتعالى على العرش وتجلى لشيء لم يكن فيه, ورأى الجبل شيئا لم يكن رآه قط قبل ذلك. وقلنا للجهمية الله نور, فقالوا هو نور كله.
نعم, لكن معنى التجلي شوف التفسير, يعني بيرد على الجميع الذين يقولون بأن الله في كل مكان وحل في كل مكان, معنى ذلك أنه في الجبل, فعلى ما جاء فلما تجلى ربه الجبل وهو فيه أصلا وهو فيه. هذا طبعا حجة مفحمة, لكن من كلام شيخ الإسلام يستفاد أيضا التسمية, أنه يرى تسمية الله عز وجل بالنور ويقول بأنهم لم يكونوا لم يكن الجميع ينكرون هذا. نعم, ولكن عندهم إيه التفسير طبعا في أسماء الله عز وجل مخلوقة كلها. نعم
شيخنا, النور الذي هو الصفة هو السبحات
هات أي نعم الذي هو السبحات نعم, فلما تجلى ربه التفسير الطبري. نعم هذه التي تكون في الجنة هذه رؤية إنعام وإكرام, هذه تكون للمؤمنين إذا دخلوا الجنة, هذه بالنسبة لما تكون في العرصات قد تنازعوا فيها هل الكل يرى الرب سبحانه وتعالى فيها أم يراه المؤمنون والمنافقون أم يراه المؤمنون. فما تكون في رؤيا المؤمنين فهي أيضا من باب الإكرام بمعرفتهم للرب سبحانه وتعالى على أوصاف لتعرفهم إياها. نعم. سبب وفي سببها يعني في سببها هي تختلف في سببها وهي هل تعرفون ربكم وكذا. فالسبب هو معرفة الله سبحانه وتعالى بأوصافه التي هو عليها التي رأوها إما في الدنيا على كلام الدارمي يعني من جهة مما في كتاب الله وسنة رسول الله مما كان من علم سابق وإما مما تجلى به ربه سبحانه وتعالى يعني لهم وظهر لهم على أوصافه ثم بعد ذلك جاء على غير وصفه ثم جاء بعد ذلك على وصفه سبحانه وتعالى. كما يقول شيخ الإسلام أن هذا المعرفة السابقة كانت معرفة في العرصات وليست معرفة علم كما يقول الدارمي رحمه الله. يبقى هذا مخصوص بهذا الغرض لإظهار هذا الغرض تعرف عليه سبحانه وتعالى بأوصافه. وهي إن كانت للمؤمنين فهي لا تخرج أيضا عن إنعام. وأما إذا كانت المنافقين والمؤمنين فهي للتمييز حينئذ يأمرهم الله عز وجل بالسجود فيريد المنافقون السجود فتعود ظهورهم طبقا واحدا. يبقى السبب هنا غير ما يكون في الجنة فإن الله عز وجل قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا يكون الحجب من أن يروا ربهم سبحانه وتعالى يتنعمون بذلك إنما هذا خاص بأهل الجنة. ولهذا قال بعض السلف فما حجبهم الله عز وجل حال سخطه لهم الكافرين إلا وقد أعطى الله عز وجل المؤمن في الجنة. نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى في قوله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا قال يقول الله تعالى فلما اطلع الرب للجبل جعل الله الجبل دكا أي مستويا بالأرض. وقال وبنحو ما قلنا. قال أهل التأويل عن ابن عباس فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ما تجلى منه إلا قدر الخنصر. وكذلك قال ابن عباس تجلى منه مثل الخنصر فجعل الجبل دكا وخر موسى صعقا. وقال عن الربيع وذلك أن الجبل حين كشف له الغطاء ورأى النور صار مثل دك من الدكات. وقال عن مجاهد ولما جاء موسى لميقاتنا قال فإن استقر مكانه فإنه أكبر منك وأشد خلقا فلما تجلى ربه للجبل فنظر إلى الجبل لا يتمالك وأقبل الجبل يندك على أوله فلما رأى موسى ما يصنع الجبل خر صعقا.
نعم. إذن هو تجلى حقيقي. يقول ابن عباس قد تجلى قدر الأي خنصر. إذن هو تجلى حقيقي. نعم. فالله تجلى لما لبعض مخلوقاته ولهذا دكت هذه المخلوقات وهو الجبل.
هل نقول هذا خاص بالجبل فقط؟
اي نعم.
أثر جبريل إنه لم يعرف.
نعم.
طب هنا أثر ابن مسعود عشان مشكل إنه الله نور السماوات الأرض يعني نور السماوات الأرض من نور وجه. هذا مشكل.
نعم.
مشكل من نور وجه. هذا مشكل.
بمعنى ايه المشكل؟ ليس هو الذي وصفه لله ليس هو كذلك
نور وجه.
اي نعم ليس
قيدت بوجه
لكن ليس هو الصفه.
طب وجه
ليس هو الصفه لان الصفه ليس شيء منها قط يكون في نور السماوات والارض ولا يخفى هذا على ابن مسعود. لكن لعل هذا يكون اثر من جهه الاثر. نعم. نعم. خذ يا أحمد.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ قال فقال له حميد الطويل
أعد من أولي
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد أرانا معاذ قال فقال له حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد؟ يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه؟ قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثل هذا ما يذكرون فيه أمر الرؤية أن الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء. والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا تفسر ولا تتوهم ولا يقال كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. ومعنى قوله في الحديث فيعرفهم نفسه يعني يتجلى لهم. وقال الإمام أحمد وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش.
لا ما زال كلام
أظن هو تجميع
فهو على حقيقته وعلى حقيقته في التجلى على حقيقته، ولكن وأراد الله عز وجل أن يعلم موسى بهذا وأن يعلم موسى هذا أن أحدا لن يرى ربه حتى ولن يقدر على أن يرى ربه ولا شيء من خلقات تقدر على هذا. نعم.
قال ابن منظور
لكن في الآخرة يكون الأمر خلاف هذا حينما ينشئ الله عز وجل الخلق إنشأة أخرى. نعم.
قال ابن منظور في لسان العرب قال الزجاج تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان. قال وهذا قول أهل السنة والجماعة. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين قال الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل أي ظهر وبان.
نعم. يبقى أنت ما زال عنك الإشكال لأنك ما تفحصت في الكلام الإشكال أنك تقول لو كشفوا لحرق صفحات وجهه. تمام. هذا شيء مخصوص ولهذا دك هو ظهر وتجلى حقيقته كما قال ابن عباس ما ظهر منه قدر هكذا يبقى حقيقة لهذا دك. بس ما إيه الإشكالية في هذا؟ ها؟ هو نفسه يعني ما شيء واحد. المهم أنه لا يثبت شيء، أنه يزول وأنه كذا. نعم نعم. أي نعم الجبل. نعم. لا هو ليس المخلوقات ونعم هذا الجبل فجعله دكا. فلا يكون تعارض بين هذا وبين لا أحرقت، لأن المراد أنه لا يثبت شيء. نعم. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذه الرسالة والتي اختصت بعدد من المسائل. الأولى في تفسير قول الله عز وجل قل أتنبئون الله بما علم في السماوات ولا في الأرض، مع قول الله إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. والثانية في قول الله عز وجل وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، هل ما نافية أو ما استفهامية. والثالثة في قول أسألك بعقد العز أو معقد العز من عرشك، والرابعة تفسير إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، والخامسة في الحجاب كيف نجمع بين عدو بنور وجهك وبين حجابه النور، هل النور هنا غير النور هنا؟ نعم. والله تعالى أعلم، أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.